سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحدثنا ليلة أمس عن دار الندوة ودار الأرقم، وقلنا إن قوام دار الأرقم كان على مجموعة من الفقراء كانوا قلة، وأن دار الندوة وكانت بجوار الكعبة كان قوامها مجموعة من الأغنياء المستبدين وكانوا كثرة. فتحدثنا في خطبة الجمعة اليوم عن قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم، وحديث ليلة الأمس وحديث الجمعة في حاجة إلى تتمة، وسنتمم هذا الموضوع بعد قليل. ولكننا في مقدمة سريعة نتحدث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أسماؤه صلى الله عليه وسلم كلها صفات، كلها مشتقة، ليس له صلى الله عليه وسلم اسم غير مشتق من صفة: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، اسمه في التوراة المتوكل، ثم له أسماء أخرى هي من الصفات أيضا: نبي الرحمة، نبي الملحمة، البشير، النذير، الشاهد، كل هذه الأسماء إنما هي صفات. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهما كأحمد والترمذي، قال: أنا أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما يرويه عنه البخاري وغيره: نبيي ورسولي محمد، سميته في التوراة المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق، ولا يأخذ السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى تستقيم الملة العوجاء، أو حتى يقيم الملة العوجاء، فيشهد أن لا إله إلا الله، ويفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. هذه بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم. ولو أننا حاولنا أن نحصي الأسماء بمعنى الصفات الطيبة التي تطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناها كثيرة جدا، الأسماء بمعنى الصفات التي تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عدها بعض الناس كما يقول ابن القيم في زاد المعاد بألف، وهذه مبالغات لا معنى لها، ولكنهم أرادوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال البشري. ونحن نقول إنه يجب للرسل كل كمال بشري يليق بذواتهم الشريفة، ويستحيل عليهم كل نقص، كل نقص. فكل كمال بشري من الممكن أن تشتق منه صفة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقف عندما سمى به الرسول نفسه أو سماه به القرآن الكريم. فمن الأسماء التي سمى بها الرسول نفسه أو سمي بها: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي. فما معنى هذه الأسماء؟ محمد الذي يحمد كثيرا، فهو مشتق اسم مفعول من حمد، من حمد فهو محمد، يعني يحمد كثيرا. احمد يعني يحمد حمدا عظيما، فالحمد في محمد الذي يحمد كثيرا متعلق بالعدد، اما في احمد فهو متعلق بالصفة اي يحمد حمدا عظيما. فمحمد صلى الله عليه وسلم هذه تسمية سماه بها عمه جده عبد المطلب، وقال سموه محمدا، وقال رجاء ان يحمد في الارض وفي السماء، كان هذا هو الامل الذي يراود عبد المطلب حينما سماه محمدا. ولم يكن هذا الاسم معروفا ولا شائعا في الجاهلية، وانما سمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكاثر الاسم بعد ذلك فاصبح يطلق على الناس، واصبح هذا الاسم موجودا في كثير من الناس، وقلما يخلو منه بيت من البيوت محمد. وما زال هذا الاسم جديدا، كل واحد يسمي محمد، وتجد ان لهذا الاسم درس معين، وتجد انه اسم جميل وجذاب وحلو يحبه الناس محمد. وهذا الاسم موجود في التوراة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أما اسمه أحمد فهذا جاء على لسان عيسى عليه السلام، كما قال الله تعالى في الآية السادسة من سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأحمد أيضا صفة لأنه أفعل تفضيل من الحمد. أحمد يعني إيه؟ يعني أكثر الناس حمدا لله، ممكن يبقى أحمد من غيره لله، لأنه أعرف الخلق على الإطلاق بالله وبما يجوز لله من كمال، فهو أعظم من حمد الله من البشر. صحيح أن الناس والخلق يعجزون عن حمد الله، لكن حينما نقول إن محمدا أحمد، أحمد الناس لله، يعني من البشر، من البشر فهو أحمد الناس لله، لأن الحمد يكون بقدر معرفتك بالله، بقدر علمك بالله يكون حمدك له. فمعلومات الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هي أعظم معلومات عند واحد من البشر. لكن هل الخلق جميعا يعرفون الله معرفة كاملة؟ الجواب لا. من الذي يعرف الله معرفة حقيقية كاملة؟ هو الله نفسه. الله هو الذي يعرف الله، فالعلم بالله خاص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأن البشر يعجزون عن حمده. فالرسول أحمد الناس لله، هذا معنى. وهو في الوقت ذاته أحمد الأنبياء طريقة ومنهجا، فحينما يقول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني اسمه أحمد من اسمي، صفته أحمد من صفتي، سنته أحمد من سنتي، طريقته أحمد من طريقتي، شريعته أحمد من شريعتي، أمته أحمد من أمتي، جهاده أحمد من جهادي، آخرته أحمد من آخرتي، وهكذا. مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأما تسميته صلى الله عليه وسلم العاقب، يعني الذي جاء في عقب الأنبياء، في آخر الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، لن يأتي بعده نبي. وحينما نفى النبوة يكون قد نفى الرسالة من باب الأولى، لأن الرسول نبي وزيادة، فإذا كان ليس بعده نبي فمن باب الأولى لا يكون بعده رسول صلى الله عليه وسلم. فالعاقب هو الذي يجيء في عقب الأنبياء. الماحي هو الذي يمحو الله به الكفر، ولا نعلم رسولا من الرسل جاء بمحو الكفر كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد محى الله الكفر على يده محوا عظيما، فلقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في زمن كان الناس فيه أقد أجمعوا على الكفر، فليس على الأرض مرتد واحد إلا بقايا من أهل الكتاب، ما فيش إلا بقايا من أهل الكتاب، وكل الناس ضلوا وكل الناس كفروا وكل الناس فجروا وكل الناس عتوا عن أمر ربهم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحاء بالمحجة البيضاء، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا عظيما. وهنا سؤال، هل محى الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر من على الأرض تماما؟ الجواب لا، لأن الأرض ما زالت مليئة بخراب الكفر وبخراب الضلال وبخراب الزمم. ولكن الله وعد في القرآن الكريم ووعد الرسول في سنته المطهرة أنه سيأتي على الناس زمان يزول فيه الكفر ويظهر الإسلام. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على كل الأديان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع هذا الدين على ما طلعت عليه الشمس، كل مكان رأى الشمس فإنه يرى ذلك الدين مشرقا وضاءا منيرا، لا تكون معه ظلمة ولا ظلام ولا كفر ولا فسق ولا شرك، فسيطلع هذا الدين وتشرق الدنيا كلها بهذا الدين. فالماحي هو الذي يمحو الله به الكفر. والحاشر، الحاشر هو الذي تحشر الأمم على عقبه صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يرد أرض المحشر وأول من يدخل الجنة، وهو حامل لواء الحمد، وهو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم. إذن هو الحاشر، يعني الذي تحشر الأمم كلها بعده. فحينما يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي، يقصد هذه المعاني. وحديث عبد الله بن عمرو أنه قرأ في التوراة نبي ورسولي، سميته في التوراة سميته المتوكل. المتوكل ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب بالسين ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيشهد أن لا إله إلا الله، ويفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. المتوكل. فهو أعظم البشر قاطبة توكلا على الله. ولقد توكل صلى الله عليه وسلم على ربه ففتح الله به الفتوح ومصر به الأمصار، فبدأ صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا جريدا، بدأ وحده ثم أخذ يتوكل على ربه. والله سبحانه وتعالى يفتح أمامه القلوب قلبا قلبا، حتى مات صلى الله عليه وسلم وقد ترك وراءه مجموعة من الناس هم خير خلق الله على الإطلاق، ليس هناك من هو أعظم منهم شأنا ولا أعلى منهم علما ولا أفضل منهم خلقا، هم صفوة البشر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. اعرفوا لهم حقهم واذكروا لهم فضلهم، فهم أشرف أتباع نبي على الإطلاق. ليس هناك نبي منذ نوح له من الأتباع مثل ما لمحمد صلى الله عليه وسلم. أقلهم رجلا خير من أهل الأرض جميعا، هؤلاء هم صحابته صلى الله عليه وسلم. نبي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل، كان رقيق القلب، كان ضحوكا قتالا، من صفات الرسول وأسماءه أيضا الضحوك القتال. ولا تقال هذه الصفة إلا مجتمعة، ما تقولش الضحوك بس وما تقولش القتال بس، الضحوك القتال. يعني ايه ضحوك؟ وجهه مشرق دائما، مبتسم دائما، رقيق الحاشية دائما، ولكن لمن؟ لأولياء الله ولأتباعه ولمحبيه، وجهه مشرق. ثم هو قتال، يتخذ من يقطع الرقاب بين يديه، يحارب في سبيل الله ولا يخشى في الله لومة لائم. فهو ضحوك لأولياء الله، قتال لأعداء الله، فهو ضحوك قتال صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، الضحوك القتال. كان الضحوك القتال يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا، كان مفتر الثغر دائما، كان يضحك حتى تبدو نواجذه، وكان في الوقت نفسه إذا انتهكت حرمات الله كان غاضبا كالأسد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واحمرت حدقتاه كأنما هناك جيش قادم، فهو ينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور صلى الله عليه وسلم. الضحوك القتال ليس بفضل ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق، مش ماشي زعق في الشوارع ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة. محمد ما كان يدفع السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفو ويصفح، ولكنه عفو القادر، عفو القادر. وفرق بين العفو عند المقدرة والعفو عند الضعف، عفو الضعفاء لا قيمة له، إنها القيمة كلها لعفو القادرين. محمد صلى الله عليه وسلم ما عفى عن أهل مكة إلا بعد أن قدر عليهم، فلما قدر عليهم قال لهم يا أهل مكة أيها القتلة السفاحون السفاكون المتآمرون، يا من أخرجتمونا من بلادنا وأموالنا، يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ وانحنت الرؤوس بين يديه وقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قالوها بعد أن نكبوا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليس بفضل ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء. الله لم يقبض محمدا حتى استقامت الملة، وضحت الشريعة، وقال الله كلمته الأخيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبلها قال اليوم تكررت 3 مرات، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أحل لكم الطيبات. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة البيضاء هي شريعته وسنته وطريقته ودينه وملته صلى الله عليه وسلم، لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقص، فهي كما أوحاها الله إليه وكما علمه الله سبحانه وتعالى، ليس بفضل ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيشهد أن لا إله إلا الله ويفتح الله به أعينا عمياء، العمي يبصرون به والصم يسمعون وأصحاب القلوب الميتة تحيا فتسمع وحي الله وتؤمن بوحي الله، وفتح الله به العيون العمياء والآذان الصماء والقلوب التي لا تعرف الطريق إلى النور. ومن أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة. نبي الرحمة قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نبي الرحمة، ليس نبي الرحمة فقط ولكنه نبي الملحمة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، بعث بالسيف. وإذا كان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فهذا كلام يقوله الأنبياء دائما، فلقد نسب إلى عيسى أنه قال ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا. الدعوات بدون سيف لا تستطيع أن تسير، لأن أعداء الدعوة مدججون بالسلاح، فإذا وقفت دعاء إلى الله في الوسط لا يحملون سلاحا ولا يحملون سيفا، فإن أعداء الدعوة سيقتلونهم شر قتلى وسيقضون عليهم. ولهذا أرسل رسول الله عليهم صلوات الله وسلامه وقد أمروا بالقتال لحماية الدعوة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بعض الناس يضيفون أسماء يدعون أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من أسماء رسول الله، وبعض الناس يضيفون صفات يقولون إنها من صفات رسول الله وليست من صفات رسول الله. فمن الأسماء التي سموا بها النبي طه وياسين، وما هو بطه ولا ياسين، وإنما طه وياسين حروف مفرقة في أول السور مثل طاسين وحاميم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس اسمه طه وليس اسمه ياسين، وإنما هو اختراع اخترعه الناس من عند أنفسهم. وما أكثر الذين يخترعون ويضيفون إلى رسول الله ما لم يقله. كذلك من الصفات التي أطلقوها عليه أنه أول خلق الله، يعنون بذلك أنه قبل آدم، ويقولون إن ذلك قد ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى وأنا أول المسلمين، وكقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهذا صحيح أن النبي أول المسلمين وأنه أول العابدين، ولكن أول بمعنى أفضل، أفضل المسلمين وأفضل العابدين، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين على الإطلاق وأفضل العابدين على الإطلاق. لكن ليست الأولية بمعناها أنه أول بمعنى أنه قبل آدم، لأنه واحد من أولاد آدم عليه السلام، وآدم هو أبوه وأبو البشر، وحواء هي أمه وأم البشر. في الصورة الثالثة وهي صورة المزمل
وذرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ثم تأتي سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصربنها مصبحين ولا يستثنون. ثم تتوارى الصور ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. من هم الأغنياء المقصودون؟ الأغنياء الذين لا يعرفون حق الله في أموالهم، الأغنياء الذين لا يهمهم من أين كسبوا المال ولا يهمهم فيما ينفقونه، مع أن الله سبحانه وتعالى وضع وصايا وشروطا لكسب المال ووضع وصايا وشروطا لإنفاق المال. فأنت تكسب المال بالأسلوب الذي يرضي الله وأنت تنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأغنياء الذين يراعون الله سبحانه وتعالى في أموالهم كسبا وإنفاقا هؤلاء يرضى الله عنهم. أما الأغنياء الذين لا يراعون وجه الله في كسب أموالهم ولا في إنفاقها فهؤلاء هم الذين ندد الله بهم في القرآن الكريم، وهم الذين نزلت السور الأولى في مكة تندد بهم، ومنهم قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور يعني اللي عندهم غطا، ومن هنا نفهم إن كثير من الصحابة ما كانش له غطا، كانش بيجي حاجة يتغطبها لما ينام. ذهب أهل الدثور يعني اللي لهم غطا فرش وغطا، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويزيدون علينا بالإنفاق من فضل أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم كلمات هي خير لكم مما ينفقون؟ قالوا نعم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر دبر كل صلاة 33 مرة. فذهب الفقراء فرحين مستبشرين وعادوا مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله سمع الأغنياء ما جئناك من أجله ففعلوا مثلنا. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد الغني التقي الخفي. أما الأغنياء الذين نسوا الله بأموالهم فإن الله يقص علينا قصة واحد منهم وهو ثعلبة بن حاطب وهو غير ثعلبة الذي شهد بدرا، يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم، لا زدت على 70. فنزل قول الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر.